أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
نعم، صب العذاب على من سب الأصحاب، صب العذاب على من سب الأصحاب، صب العذاب على من سب الأصحاب.
جمهور العلماء ذهب إلى أنه من سب الصحابة أو لعنه يكون كافرا مرتد، وأجمع العلماء إجماع أن من اتهم الصحابة بالكفر أو بالنفاق أو طعن في عدالته أو في دينهم يكون كافرا مرتدا، مرق من ملة المسلمين وخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين كله.
يسر إخوانكم في منتدى أنصار حبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذه المادة.
يقول رحمه الله تعالى: فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف. الآن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى بعد أن تكلم على هذه الشروط الثلاثة التي يجب توفرها في الحديث الصحيح، قال: فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف. نبه هنا فقط على الإرسال، وكأنه لوجود الخلاف عند العلماء قديما في مسألة الإرسال أو قبول المرسل، وإن كان هذا الاختلاف أيضا نريد أن نتكلم فيه أنه لم يكن عند المحدثين، وإنما كان هذا الاختلاف عند الفقهاء، فالفقهاء هم الذين قبلوا والأصوليون هم الذين قبلوا المرسل واحتجوا بالمرسل بخلاف أكثر المحدثين. وإن قصد بذلك إرسال الصحابة، فإرسال الصحابة إرسال يحتج به وليس علة لكونهم عدول، وإنما ذكرنا أنه بدأ العلماء يشترطون الاتصال من بعد زمان الصحابة، كما قال ابن شيرين: كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة كنا سموا لنا رجالا. فالكلام الآن أن الحديث الصحيح كذلك ينبغي ويجب أن يكون الاتصال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث المرفوع، ولا يكون مرسلا. والمرسل عرفه العلماء كما ذكر العلائي رحمه الله تعالى في جامع التحصيل، قال: المرسل أصله من قولهم أرسلت كذا إذا أطلقته. إذن فالمرسل هو المطلق، ومنه قول الله تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين. فكأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده براو معروف، إذن فالمعنى الأول هو الإطلاق من قولهم أرسلت كذا، وأخذ معنى المرسل عند العلماء في الاصطلاح كأن التابعي أطلق الإسناد ولم يقيده كذلك براوي المعروف. ومنهم من قال يحتمل أنه من قولهم جاء القوم أرسالا، جاء القوم أرسالا أي متفرقين متقطعين، فكأنه أيضا تصور من هذا اللون الاقتطاع، وهو وجود الانقطاع الواقع بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه معاني، وهناك معاني أخرى أيضا ذكرها الإمام العلائي، من أراد التوسع في ذلك يرجع إلى ما ذكره الإمام العلائي رحمه الله تعالى. أما بالنسبة إلى تعريف العلماء للمرسل فهناك عدة تعاريف ذكرها العلماء. أقوى هذه التعاريف ما ذكره الحافظ ابن حجر وذكره غيره كذلك، أنه ما أضافه التابعي وما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون ذكر الواسطة، أو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. فقولنا ما أضافه التابعي أي ما عزاه التابعي، ما أسنده التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا تعريف. ومنهم من عرف المرسل فقيد التابع هنا بالتابعي الكبير، فقال ما أضافه التابعي الكبير، والإضافة أو التقييد بالتابعي الكبير رد ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وقال أنه لم يرى تقييده بالتابعي الكبير عن أحد من العلماء، لكن نقله ابن عبد البر رحمه الله تعالى عن قوم. وذكر أن الشافعي رحمه الله قيد المرسل الذي يقبل إذا اعتضد بكبار التابعين، بكبار التابعين، ولكن لا يلزم من ذلك أنه لا يسمي ما رواه التابعي الصغير مرسلا. ولذلك لا فرق في المرسل بين رواية التابعي الكبير وبين رواية التابعي الصغير. ولذلك قلنا في تعريف الراجح هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك من أهل العلم من عرف المرسل بالانقطاع، فذكر أنه ما سقط منه رجل في أي موضع كان، أن المرسل هو الحديث الذي وقع فيه انقطاع أو سقط في أي درجة أو طبقة كان. وقد ذكر هذا التعريف الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتاب الكفاية، فقال أما المرسل فهو من قطع إسناده بأن يكون في رواته من لم يسمعه ممن فوقه، قال إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ذكر الخطيب رحمه الله أن الانقطاع يطلق عليه الإرسال، وهذا في الغالب عند الفقهاء وعند الأصوليين وجماعة من المحدثين، وجماعة من المحدثين. ويوجد هذا أيضا في كلام البيهقي، ويوجد في كلام ابن عبد البر، ويوجد في كلام الدارقطني كما في العلل، الدارقطني كما في العلل وغيره، فقد يطلقون الإرسال على الانقطاع. ولكن كما ذكر الخطيب البغدادي أن أكثر ما يوصف به الإرسال ما يكون من رواية التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يعني رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله حتى تتميز عند ذلك الأنواع، وهذا هو المشهور عند المتأخرين. طيب، نريد أن نعرف مثال من أمثلة المرسل. ذكر العلماء أمثلة هناك كثيرة جدا وتمر علينا في العلم. مثال ما رواه أبو داود رحمه الله في سنن، قال حدثنا محمد ابن سليمان الأنباري قال حدثنا كثير بن هشام عن عمرو أو عمر ابن سليم الباهلي عن الحسن، عن الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة، واستقبلوا أمواج البلاء بالتضرع والدعاء، واستقبلوا أنواع البلاء بالتضرع والدعاء. هذا الحديث فيه رواية الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحسن تابعي لأنه قد سمع من بعض الصحابة، فالرجل الذي يدرك صحابيا ويسمع منه فهو تابعي، ومعلوم كذلك أن الصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخلل ذلك ردة على الصحيح كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله. فالحسن بن أبي الحسن بصري هو تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان قد أدركه مسلما لصار من الصحابة. فروى الحديث عن النبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك يحكم على رواية ماذا؟ فإذا رأيت أي تابع يروي حديثا عن الرسول بدون ذكر الواسطة التي سمع منها فهذا هو الإرسال الذي سيأتي الخلاف في الاحتجاج به، وهذا هو الإرسال الجلي، هذا هو الإرسال الجلي. وهناك أناس عاصروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكنهم لم يسلموا في حياته، وأسلموا بعد وفاته، أو أسلموا في حياته ولم يلقوه صلى الله عليه وسلم. إن كانوا قد أسلموا بعد وفاته فهم المخضرمون، وهؤلاء روايتهم رواية مرسلة كرواية التابعين. وأما من أسلم كذلك في حياته صلى الله عليه وسلم ولم يلقه فكذلك روايته رواية التابعين رواية مرسلة. وأما من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه كان صغيرا فهو صحابي له شرف الصحبة، وأما حكم روايته فهي رواية تابعين فيرتب وسيأتينا. المهم الحسن بن أبي الحسن البصري إذا قال قال رسول الله أو قال ذلك مثلا، أو قال ذلك أيضا سعيد بن المسيب، أو قال ذلك من كان في زمان من التابعين، فروايته ماذا؟ مرسلة، ولذلك يحكم عليه بالإرسال. أنبه أن هناك من الرواة من قد يقال في تابعي لكنه لا يصح أنه قد لقي صحابيا، كما هو الحد الأعمش لم يلقى صحابيا، فهذا ليس بتابعي، هذا ليس بتابعي. فروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية معضلة، رواية معضلة، ولا يقال فيها أنها رواية ماذا؟
مرسلة،
ولا يقال فيها أنها رواية مرسلة. طيب هناك من يقول في تعريف المرسل، احنا ذكرنا أن هناك من التعريف من قال رواية التابعي الكبير، وهناك من قال أي انقطاع في الإسناد يقال عليه مرسل، هناك من قال رواية المرسل هو ما رواه التابعي أو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون ذكر الواسطة، دون ذكر الواسطة. وهذا التعريف ذكره البيقوني في بيقونيته فقال: ومرسل منه الصحابي سقط. وهذا التعريف أخذ عليه العلماء وضعفوا هذا التعريف لأن فيه الجزم بأن الساقط في الإسناد هو الصحابي، ولو سلمنا أن الساقط في الإسناد هو الصحابي لحكم على الإسناد لماذا؟ الصحابة، لأن الصحابة كلهم عدول، ولكن الصحيح أننا لا ندري من أسقط التابع، فإذا كان التابع أضاف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكما قال الحافظ ابن حجر يحتمل أنه رواه عن تابعي، ويحتمل أنه رواه عن صحابي، ويحتمل أنه رواه عن تابعي، أي أسقط صحابيا أو أسقط تابعيا. قال وعلى الثاني يعني على احتمال، لأن دائما بنمنع عن احتمال الأضعف، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ثقة ويحتمل أن يكون ضعيفا. وعلى الثاني فإنه يحكم عليه بماذا؟ بالضعف الإرجال بحال محذوف، بل قد يروي التابعي عن أو يسقط عددا من التابعين، قد يسقط عددا من التابعين. وقد وجد في بعض الأمثلة أن تابعيا أسقط ستة من التابعين الواسطة فيما بين وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا بالنسبة إلى مسألة تعريف المرسل، تعريف المرسل. أما بالنسبة إلى ما قاله المصنف فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به خلاف. نقول نعم هناك اختلاف وقع، والظاهر خلص نحن النهاردة المغرب كان درس وبعدين نأخذ التخريج عشان نخلص من الفقرة. قال ففي الاحتجاج فيه خلاف. من العلماء من بالغ فاحتج بالمرسل وقدم المرسل كذلك على المسند، ودلل هؤلاء بقولهم من أسند فقد أحالك ومن أرسل فقد تكفل. قالوا نحن نقبل المرسل وهو في الصحة ونحتج به أقوى من احتجاجنا بالمرسل. لماذا؟ قالوا لأن المرسل إذا أرسل وكان من أهل الديانة وكان من أهل التثبت والورع، فلو جاءك مثلا سعيد بن المسيب وسعيد لم يسقط ضعيفا لورع ولزهد وأمانة، فلم يسقط إلا ما يراه عدلا ضابطا حافظا، فإرساله أقوى من أن يظهر لك رجلا ويكون قد أحالك أنت للبحث في حاله والنظر في حاله، فتكفله بمعرفة من أسقطه وديانة من أسقطه أقوى من أن يظهر لك راويا لتبحث أنت عن حاله وتفتش في أمره. ولذلك قالوا من أسند فقد أحالك ومن أرسل فقد تكفل، أي تكفل في البحث في أمره وتكفل كذلك وكفاك الأمر في النظر من حاله. لكن طبعا هذا الكلام كلام مردود وكلام يخالف ما قعده المحدثون، ولو فتح هذا الباب لانهار هذا العلم من أصله، علم الحديث. ما كانش هناك علم اسمه علم الحديث أن قضية من أرسل فقد تكفل، إذن من روى الحديث معلقا أفضل ممن يسنده، ومن روى معضلا أفضل ممن يسنده، ومن روى منقطعا أفضل ممن يسنده، ومن أبهم الرواة فقد أفضل ممن صرح بأسمائهم، ومن دلس فقد رواياته أفضل ممن صرح، وهلم جرى. إذن هدم علم الحديث وتلك القواعد التي ذكرناها، وتسقط عند ذلك جهود المحدثين. الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه النكت ذكر مذاهب المحدثين في الاحتجاج وعدم الاحتجاج في المرسل، نذكرها إن شاء الله تعالى بعد التأليف. ما يمر عندنا كم سبت قبل العيد؟ طيب وبعد العيد؟ ولا سبت؟ ليه الموت والله؟ ولا سبت يمر عندنا بعد العيد؟